بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة
أن تقدم لكم سلسلة دروس التعليق على كتاب شرح العلل للترمذي، شرح فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط الثالث. أيها الأحبة الكرام، نأسف لانقطاع جزء من هذه المادة بسبب خلل في التسجيل الخارجي. نواصل معكم ما تبقى من هذه المادة.
فلا مطعن في أسانيد الإمام الترمذي إلى هؤلاء الفقهاء، وهذه حقيقة فائدة نفيسة جدا في كتاب الترمذي، أنه حفظ لنا فقه هؤلاء الفقهاء، ومنهم من اندثر فقهه وذهب كابن المبارك وسفيان الثوري وكذلك إسحاق ابن راهوية، فقد حفظ لنا ثروة عظيمة جدا من فقه هؤلاء العلماء الذين هم أئمة في زمنهم، وكان لهم أتباع وكان لهم تلامذة ينصرون أقوالهم ومذاهبهم، وربما اتبعت مذاهب بعضهم لسنوات ولقرون، كمذهب إسحاق استمر كما يقول بعض أهل العلم إلى مدة قرنين من الزمن، 200 سنة، وهو مذهب متبع وغيره من الفقهاء. أيضا مما نستفيده من هذا الكلام الذي ذكره الإمام الترمذي أن هؤلاء الفقهاء عليهم رحمة الله، هذه الأقوال المنقولة عنهم، يرى الإمام الترمذي من خلال تصرفه أن ذكرها مع الأحاديث مما يفيد لا فقط في معرفة فقه الحديث، وهذا طبعا ولا شك هو المغرض الأساسي، بل يفيد في الصحة والضعف كما ذكرنا آنفا، لأن اعتمادهم عليها واحتجاجهم بها أو قولهم بمقتضاها هذا مما يشهد لصحة هذه الأحاديث أو لقبولها أو إلى أنه يمكن أن تكون مقبولة في أقل الأحوال. أما تركهم العمل بها بالكلية كما سبق، فهذا إذا صح أنهم تركوا العمل بها فإنه لا يخرج عن أحد احتمالين، إما أن تكون ضعيفة أو أن تكون منسوخة، إما أن تكون ضعيفة أو أن تكون منسوخة، هذا إذا ترك العمل بها حقيقة بالفعل الجميع ترك العمل بها، ولذلك اعتنى الإمام الترمذي بذكر أقوالهم في كتابه. أشار الإمام الترمذي أيضا بعد أن ذكر هذه الأسانيد أنه حذف ذكر الأسانيد في كتابه الجامع، وأنه كان قد ذكرها مفصلة مبينة في كتاب الموقوف، فبين ابن رجب أن هذا فيه إشارة من الإمام الترمذي إلى أن له كتابا جمع فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة، ولربما كانت خاصة بالموقوفة، لكن هذا حقيقة يعني بعيد التصور، في العادة أن العلماء يصنفون في جمع الحديث المرفوع والموقوف، مثل المصنفات، مثل مصنف ابن أبي شيبة ومصنفات عبد الرزاق والسنن لسعيد بن منصور وأمثالها من الكتب التي جمعت بين الموقوف والمرفوع. وهذا أيضا فيه بيان إلى أن الأقوال التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين يصح أن يقال عنها كلها أنها موقوفة، موقوفة، لكن طبعا إنما تقول موقوف مع التقييد، إذا أطلقت فهو يقصد به الصحابي، لكن إذا قلت موقوف على فلان، موقوف على فلان حتى لو كان من التابعين أو من أتباع التابعين يصح، وإلا في الأصل فيطلق عليها إذا كانت من أقوال التابعين فمن جاء دونهم يقال عنها مقاطيع مقطوعة، هذا حديث مقطوع كما هو معروف. بعد أن ذكر هذا الإمام الترمذي انتقل إلى مسألة أخرى، وهي كلامه في التواريخ والعلل. أو قبل ذلك إخوانك مسألة يعني حتى لا تفوتني، ذكر الإمام الترمذي نص يعتبر من أقدم النصوص على الإجابة، من أقدمه، ليس أقدمها على الإطلاق، في أقدم منه، لكن هذا من أقدمها الدالة على استخدام العلماء للإجازة، وهي قوله ولما تكلم عن فقه الشافعي قال وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. فهذه إجازة من الربيع بن سليمان للإمام الترمذي إجازة مكتوبة، يعني كتب له نص الإجازة وبين له ما هو الأمر المجاز به وأرسله إلى الإمام الترمذي. وقد سئل ابن سيد الناس الإمام ابن الفتح ابن سيد الناس صاحب السيرة وصاحب الأجوبة وصاحب كتب متعددة وكثيرة من كبار المحدثين في زمن الإمام الذهبي ومن طبقة شيوخ إلى رجب، سئل عن هذه الإجازة، هل هي إجازة عامة من الربيع للترمذي؟ فيصح يعني الآن مثلا إذا وجدت حديث إذا كان عندي إسناد ورواية إلى الترمذي أن أروي كل كتب وكل روايات الشافعي عن الترمذي، يعني إسنادي إلى الترمذي عن الربيع عن الشافعي، هذا كانت إجازة عامة لكل روايات الشافعي. فأجاب ابن سيد الناس قال ظاهر عبارة الترمذي أنها إجازة خاصة في أقوال الشافعي فقط، في أقوال الشافعي فقط، وليس فيها ما يدل على أنها إجازة عامة بكل ما رواه الربيع عن الإمام الشافعي. وعلى كل حال كانت هذه الإجازة حقيقة محط وقفة ولطيفة من بعض العلماء باعتبار أنها من أقدم النصوص على الإجازات والدالة على استخدام العلماء من إجازة في تلقيهم للعلم الشرعي. أيضا من الأشياء متعلقة بما نقله الشافعي، ما نقله الترمذي عن الشافعي، أن الترمذي حافظ لنا أيضا مذهب الشافعي القديم، لأنه كما تعرفون أن الشافعي أتباعه يقسمون رأيه إلى قسمين، فقهه الذي بثه في العراق وهو فقهه القديم، وفقهه الذي بثه في مصر ودون عليه مصنفاته في مصر وهو فقهه الجديد. يمثل فقه الشافعي القديم الزعفراني، بل هو أشهر من نقل فقه الشافعي القديم، وهو أوثق وأجل من تتلمذ على الشافعي بالعراق، يعني ممن اعتنى بمذهبه، لا أقصد جلاله مطلقا، لكن ممن عرف بنصر مذهب الشافعي والتلمذ عليه واتباعه له ونشره لمذهبه، الزعفراني يعتبر حامل راية فقه الشافعي القديم، وهو من أهل العراق ومن لازم الشافعية بالعراق وأخذ عنه مذهبه القديم. فكتاب الترمذي يعتبر مصدر أساسي ومهم جدا لمعرفة آراء الشافعي الفقهية في مذهبه القديم، لأنه ذكر هنا أن غالب ما نقله عن الشافعي من رواية الجعفراني عن الإمام الشافعي. أقول بعد ذلك انتقل الإمام الترمذي إلى الكلام عن ما نقله وما ذكره في كتابه من الكلام على الرواة ومن الكلام على علل الأحاديث، فقال وما كان فيه من ذكر علل من الحديث ورجال التاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ. على كل حال أريد أن أقف وقتا من كلمة التاريخ هنا. التواريخ يا أخواني إذا وردت عند المحدثين وقلوا فلان صنف في التاريخ أو نرجع إلى كتب التاريخ أو الكلام في أهمية كتب التواريخ، لا يقصدون بها التاريخ السياسي المعهود لدينا الآن الذي يدرس في المدارس والمعروف باسم التاريخ لدينا، وهو ذكر الأمراء والحكام والدول والحوادث الكبرى وما شبه ذلك، وإنما يقصد المحدثون إذا قالوا التواريخ يقصدون بها تواريخ الرواة، تواريخ رواة السنن، أي الكتب المعرفة برواة السنن النقلة. وهذا هو مقصودهم بالتواريخ. فلما يقول التواريخ والعلل يعني كأنه يقول بعبارة أخرى التراجم، تراجم الرواة ومعرفة مراتبهم جرحا وتعديلا، هذا ما يتعلق بالتواريخ. والعلل اللي هي الكلام على علل الأحاديث وما يتعلق بتمييز الصحيح من السقيم وبيان سبب الرد إذا كان الحديث مردودا. فيذكر هنا الإمام الترمذي أن أكثر ما استفاده من المسائل المتعلقة بتواريخ الرواة ومن العلل هو ما استفاده من الإمام البخاري، ما استفاده من الإمام البخاري، وسمى كتابه التاريخ، كتاب التاريخ أولا للبخاري. والظاهر أنه يقصد بالتاريخ التاريخ الكبير، لأنه هو بالفعل الكتاب الضخم المليء بالفوائد التي حيرت العلماء في زمن الإمام البخاري وما زالت تحيرهم إلى اليوم لعظم ما فيها من كنوز العلم وخفيه ودقيقه. وهو كتاب التاريخ الكبير للبخاري، الذي يوم أن صنفه دخل أخذ نسخته شيخ البخاري وهو إسحاق بن راهوية، ودخل بنسخته على أمير خراسان ابن طاهر، وكان عالما محدثا يجل العلماء ويعرف أقدارهم، دخل بهذا الكتاب على هذا الأمير وقال له: ألا أريك سحرا؟ يعني كتاب بلغ من دقته وخفائه وعجائب الصنعة التي فيه كعجائب ما يرى من السحرة والأمور العجيبة التي يفعلها السحرة ولا نستطيع أن نفسرها أو نعرف حقيقتها. إسحاق بن راهوية يقول عن هذا الكتاب هذه المقالة، ثم ينظر في هذا الأمير العالم فيقول: إني لا أعرف تصنيفه، يعني ما أعرف كيف صنف هذا الكتاب ولا كيف استطاع أن يصنفه. ومع كثرة كتب التراجم التي ألفت بعد البخاري والتي اعتمدت على كتاب البخاري، لكن أقسم بالله يمينا لا أحنس فيها أنها لم تستنزف فائدة هذا الكتاب، بل ولا نصف فائدة هذا الكتاب، بل ولا ربع فائدة هذا الكتاب. يبقى هذا الكتاب مرجع أصيل ومهم جدا مع كثرة من جاء بعده ونقل ما فيه من الفوائد، لكن يبقى فيه من خفي الفوائد ومن عظيم الفوائد ما لا تجدها إلا في هذا الكتاب العظيم الجليل، كتاب التاريخ الكبير للبخاري. وهذا الكتاب حقيقة يستحق من الثناء ومن الدراسة ومن الوقوف معه الشيء الكثير، كتاب التاريخ الكبير للبخاري. يكفيه أيضا من دلائل الأهمية أنه حاز قصب السبق في أنه أول كتاب في تراجم الرواة على حروف المعجم، أول كتاب على الإطلاق في تراجم الرواة على حروف المعجم. كانت الطريقة السائدة قبل البخاري ثلاثة طرق في تأليف تراجم الرواة. الطريقة الأولى أن ينثروا نثرا في مثل كتب السؤالات، يأتي عالم ويسأل عالم عن راوي ويسأل عن الراوي الثاني، لا علاقة للراوي الأول بالثاني دون أي ترتيب وأي تصنيف، عبارة عن أسئلة يسألها الطالب للشيخ ويخيدها وتخرج. وهذه أول طريقة في التأليف في تراجم الرواة. الطريقة الثانية الترتيب على المدن، أهل مكة، أهل الكوفة، أهل البصرة، أهل المدينة وهكذا. ثم يعني قد يحاول بعضهم أن يرتب الكتاب على حسب الطبقة أثناء ترتيبه للترتيب غير دقيق، أو يكون منثور، قد يذكر رجل من أتباع التابعين وبعضه يذكر رجل من الصحابة ويعود مرة ثانية إلى التابعين وهكذا. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة وهي من أواخر الطرق تصنيفا قبل طريقة البخاري، وهي الترتيب أو التأليف على الطبقات، التأليف تأليف التراجم على الطبقات كالطبقات لابن سعد، كتاب الطبقات لابن سعد من أوائل الكتب التي ألفت في التراجم وهي على الطبقات، والطبقات لخليفة ابن خياط شيخ البخاري، خليفة ابن خياط الشهير لشباب العصفري وهو صاحب كتاب الطبقات ومطبوع، والطبقات لابن سعد أقدم منه وهو من أجل الكتب ومن أعظم الكتب كتاب الطبقات لابن سعد. أول من ألف تراجم الرواة على حروف المعجم هو البخاري، وهذا هو وجه عجب العلماء من بعده. يعني البخاري في الحقيقة كان صاحب سبق في أمرين عظيمين خدم السنة غاية الخدمة. الأول الصحيح، فكتابه أول كتاب في الصحيح المجرد، والتراجم وكتابه التاريخ الكبير هو أول كتاب على حروف المعجم في تراجم الرواة، ثم تتابع الناس بعده. من عجائب هذا الكتاب أيضا أنه مع كونه مرتبا على حروف المعجم إلا أنه أيضا راعى فيه الطبقات، فيبتدئ مثلا حرف الألف مثل ما اسمه إبراهيم، يبتدئ بمن سمي بإبراهيم من الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين داخل الحرف نفسه، فهو مرتب أيضا على الطبقات في داخل الكتاب. لا يختل هذا الترتيب إلا في تراجم قليلة جدا، وكأنها مما ألحقها البخاري بعد إتمام تأليف الكتاب، قد تجد في آخر الحرف اثنين أو ثلاثة كان حقهم التقديم، وكأن هؤلاء بعد أن صنف البخاري تذكر أو وقف على راوي فذكره في آخر انتهى التصنيف فذكره في آخر الباب. ولهذا الكتاب روايات متعددة وفيها اختلاف ليس باليسير، ليس اختلافا جذريا لكن فيها اختلافات بين روايات التاريخ الكبير نفسه، وتحتاج في الحقيقة إلى جمع نسخ الكتاب والمقارنة ما بينها وأن تخرج نسخة محررة متقنة تجمع بين جميع روايات الكتاب، يعني تجعل مثلا الأصل لرواية ثم في الحواشي تذكر فروق الروايات الأخرى. هذا مهم جدا لأنه مما قد يفيد في معرفة أولا تغير اجتهاد البخاري، قد يتغير اجتهاده في الراوي. الأمر الثاني قد تشرح عبارة البخاري في رواية عبارة له في رواية أخرى، وموقفه من راوي في رواية قد يبينه موقفه في الرواية الأخرى. فمهم جدا المقارنة بين روايات التاريخ الكبير للإمام البخاري. وأقول الكلام عن هذا الكتاب وعن منهجه وعن طريقته تحتاج في الحقيقة إلى دراسات متعددة لاستخراج كنوزه. ومن يعني عجائب هذا الكتاب أنه ضم علوما ثلاثة هي من أصول علوم السنة، الذي يظن أنه كتاب التاريخ فقط في التراجم، وضم ثلاثة علوم. العلم الأول وهو الأساس في هذا الكتاب هو معرفة الرواة، معرفة أعيان الرواة، أن يعرف كل راوي وكيف نميزه عن غيره. هذا الغرض الأساسي من الكتاب. العلم الثاني الذي في هذا الكتاب الجرح والتعديل، الجرح والتعديل. العلم الثالث هي أربع علوم، نسيت أنا ليس الثلاث، أربع علوم في هذا الكتاب. العلم الثالث هو علم العلم، فكتاب التاريخ الكبير للبخاري من أهم مصادر وكتب علل الأحاديث، مليء جدا بذكر العلل الخفية للأحاديث، وهذا الإمام الترمذي ينص على ذلك وهو بين ظاهر الكتاب. العلم الرابع الذي تضمنه هذا الكتاب علم المراسيل، بيان من سمع منه الرواة ومن لم يسمعوا منه. ممكن تعتبر معرفة الرواة والجرح والتعديل تدمجها وتجعلها تراجم الرواة، ولذلك أنا قلت في بداية ثلاثة، فمعرفة الرواة والجرح والتعديل يمكن أن تكون علما واحدا، وممكن تجعلها علمين منفصلين، لكن الحقيقة أنا فضلت التفصيل لأن عناية البخاري بمعرفة الرواة أكثر من عنايته بالجرح والتعديل في هذا الكتاب. بيان تمييز الراوي عن غيره كان أكثر من عنايته بالجرح والتعديل، ولذلك تمر عليك العديد من التراجم ليس فيها ولا عبارة جرح ولا تعديل في هذا الكتاب، بخلاف الكتاب الذي سيأتي ذكره كتاب الجرح والتعديل الذي جعل من أهم أغراضه ذكر ألفاظ الجرح والتعديل وتعيين مراتب الرواة جرحا وتعديلا. هذه العلوم التي تضمنها كتاب التاريخ الكبير للبخاري، ويكفي أن هذه العلوم يتكلم فيها شيخ الصانع الإمام البخاري. صفحة من صفحات هذا الكتاب تساوي علوم جمة وربما صفحات وربما مجلدات من كلام غير هذا الإمام، لأنه كلام إمام المحدثين وشيخ صنعة الحديث على مر العصور، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. يبقى حقيقة إشارة قبل ما ننتقل لكتب العلل، وهو أن أحد الباحثين المعاصرين شكك في أن مراد الترمذي بالتاريخ هنا تاريخ البخاري، فقال لعل مراد الترمذي في كلامه هنا أنه استخرج ذلك من كتابه هو في التاريخ، لأن الترمذي ذكر أنه من يعني مؤلفاته المؤلفة في التاريخ، قال وليس هناك دليل على أنه قصد البخاري. لكن حقيقة من قرأ السياق، من قرأ السياق يعرف أن إشارة الترمذي هنا كأنها واضحة وبينة، لأنه أثنى مباشرة بعدها على البخاري، وأيضا يعني ثناء مباشر عندما قال وأكثر ذلك ونظرت في محمد بن إسماعيل، ثم قال ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ، في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير راحل أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. أهم من ذلك أن واقع الكتاب بالفعل يظهر فيه استفادة كبيرة، كتاب الجامع استفادة كبيرة من كتاب التاريخ للبخاري، بل وقفت على نص صريح في كتاب الجامع أنه نقل من كتاب التاريخ الكبير، وذلك في الحديث رقم 2920 عندما أورد حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. تكلم عنه الإمام الترمذي ثم قال أثناء كلامه أبو لبابة شيخ بصري وتكلم عن هذا الراوي، ثم قال بعد أن ذكر معلومات عن هذا الراوي أبو لبابة قال أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ، أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ. إذن هذا نص على أن كتاب التاريخ كان بين يدي الترمذي كتاب تاريخ البخاري وأنه كان ينقل منه مستفيدا في كتابه الجامع. أضف إلى ذلك أنه ليس من المعتاد أن الإنسان يؤلف كتاب ثم يعود هذا الكتاب من مصادره الأساسية التي اعتمد عليها في كتابه، هذا ليس مما هو معتاد ولا هو مألوف ولا أمر حقيقة سائغ، يعني يعتبر معتمد. إذن من الذي اعتمد عليه في كتاب التاريخ هذا نفسه؟ إذا أنا ألفت كتاب واعتمدت فيه على مصادر، إذا جئت أؤلف حتى لو رجعت إلى كتابي سأكون في الحقيقة معتمد على المصادر التي اعتمدت عليها في تأليف كتاب التاريخ، ولا أتصور أنه يقصد بالفعل الحقيقة في بعد كبير أنه يقصد كتابه هو في التاريخ الذي ألفه. بعد ذلك بين الإمام الترمذي أنه بالنسبة للعلل أنه أكثر ما استفاد الكلام عن الأحاديث من ثلاثة من الأئمة، الأول هو البخاري والثاني هو أبو زرعة والثالث هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب كتاب المسند، هؤلاء هم الأئمة الثلاثة الذين اعتمد الإمام الترمذي على تعليلهم في أحكامه عن الأحاديث ونقل بعض أحكامهم صراحة، يعني بعض أحيان كان يسمي ويذكر أنه سألت محمدا سألت أبا زرعة سألت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن كذا ويذكر جوابهم، وبعض أحيان ينقل فحوى جوابهم ومكتفيا بما ذكره هنا من أن عامة ما في كتابه مستفاد من هؤلاء الأئمة الثلاثة. ثم بين أن أكثر ما في كتابه مما استفاده من البخاري خاصة، وهذا واقع خاصة من نظر في كتابه العلل الكبير والذي هو عبارة عن أسئلته التي كان قد سألها البخاري وأبا زرعة والدارمي والتي اعتمد عليها في تأليف كتابه الجامع، فوجدنا أن ما يقارب من أكثر من 92 أو 98% من كتاب العلل الكبير للترمذي هو عبارة عن أسئلة للبخاري، يليه أبو زرعة في كثرة الأسئلة يليه الدارمي، ويتشارك اثنان فيما يساوي تقريبا 10% فقط من كتاب العلل الكبير للترمذي، وأما 90% من كتاب العلل الكبير للترمذي فهو مما نقله صراحة عن إمام البخاري عليه رحمة الله، وكذلك الجامع مليء جدا بالنقل عن البخاري وعبارة مشهورة سألت محمدا سمعت محمدا قال محمد، يقصد محمد من؟ الإمام البخاري عليه رحمة الله. وفي هذا في الحقيقة وقفة في أدب التصنيف وهي الأمانة، الأمانة في عزو القول إلى قائله وعدم الاستكبار والاستنكاف في فعل ذلك. ما خجل الإمام الترمذي عندما قال وأكثر ذلك وما كان فيه من ذكر العلم في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، ما قال أنا إذا قلت هذا الكلام سلبت نفسي كل فضيلة، يعني هو الآن كان يقول كل ما في كتابي إنما أخذته من التاريخ الكبير أو عن هؤلاء العلماء الثلاث، أنا ما عندي شغل ولا عندي عمل إلا أني نافل لعلم هؤلاء العلماء، ولا نقص ذلك من قدر الترمذي عند كل العقلاء، بل ما زال الإمام الترمذي هو الإمام الناقد المجتهد الذي زاده هذا الكلام رفعة عند الناس، فعاد الفضل إلى صاحبه وعاد العلم إلى قائله ولم يستنكف من عجزه إليه، وهذا أدب ينبغي أن يتحلى به طلبة العلم. ومما ينبه إليه من مداخل الشيطان أن تجد الإنسان قد تكون نفسه سمحة في النقل عن السابقين، لكنه إذا جاء لمعاصر له من المعاصرين تجد نفسه تشف أن تعترف بالفضل وبالنقل من معاصر، يجد الفائدة عند أحد المعاصرين ويأبى أن يعزوها إليه، مع أنه لو وجد أقل منها ودونها عند غيره من المتقدمين لربما ذكرها ونص عليها، بل وربما قدمها بإجلال هذه الفائدة وأهميتها. نفس هذه الفائدة وما هو أعظم منها يقف عليها عند أحد المعاصرين، فليته فقط ينقلها ويعزوها إليه، بل ربما ادعاها لنفسه وربما أوحى بكلام يدل على أنه هو صاحب هذه المعلومة وهو صاحب هذه الفكرة وهو صاحب هذه الفائدة. وهذا من مداخل الشيطان الكبرى. وليعلم الطالب العلم كما ذكر أهل العلم أن بركة العلم عزه إلى قائله، إذا أردت أن يبارك الله عز وجل في علمك فعزه إلى قائله، لأن هذا دليل الإخلاص، هذا الفعل دليل أنك لا تريد بالتأليف وبالعلم الشهرة فقط، بل ربما ما طلعت في ذلك، وإنما تريد بذلك فائدة الناس، ولذلك تجردت عن كل حظ من حظوظ النفس. ما يهمك لو أن الناس قالوا كل ما ذكرت مستفاد من غيرك وأنك أنت ما عندك شيء أضفته من عند نفسك، يهمك أن تقرب هذا العلم للناس بأي صورة كانت، ولذلك لا تأنف من أن تعزو أي فائدة إلى قائلها. وهذا أدب حقيقة ينبغي أن يتحلى به، وإمام الترمذي ها هنا تحلى به على أكمل وجه وعلى أتم وجه. طبعا أيضا في كلام الترمذي هنا إجلال البخاري وعبارته لهذا الموطن من أعظم العبارات الدالة على مكانة الإمام البخاري عند أهل عصره، فإنه قال العبارة الشهيرة التي تأتي دائما في كتب التراجم عندما يذكرون البخاري، يقول لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان، وتذكروا أن العراق وخراسان في ذلك الوقت كانت تضم أجل علماء الحديث في ذلك الزمن، فالعراق كانت تضم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي المديني وتلامذته، وكانت تضم خراسان أبا حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ومحمد بن يحيى الذهلي ومسلم بن الحجاج وطبقة عالية جدا من نقاد الحديث في ذلك الزمن. والترمذي يقول كما يقول ابن رجب عبارة كالصريحة، بل هي صريحة، أنه يقدم البخاري على هؤلاء جميعا. ولا تنسوا أن الترمذي قد روى أيضا حتى عن أبي داود، فهم من روى أبي داود مباشرة، فيقدم أيضا إذن على أبي داود وعلى غيره من علماء الكثر الذين سمعها منهم ولقيهم. وهذه عبارة إمام ناخب ليس فيها غلو وليس فيها مبالغة، بل يقصد كل حرف منها، وهذا يبين لكم مكانة الإمام البخاري. والحقيقة أن الإمام الترمذي هو أبر من نعرفهم من تلامذة البخاري بالبخاري، فهو أيضا ناقل علم البخاري، ناقل علم البخاري، فكتاب الجامع في الحقيقة هو ممثل علم البخاري، لأنه بنى على تعليلات البخاري وعلى آراء البخاري في الرواة وفي الأحاديث، وصاحب حفاوة كبيرة، فما حفاوة إلا مسلم بالبخاري، لكن ما نقل لنا عن البخاري ما نقله الترمذي عن البخاري. وكل تلامذة البخاري الذين نعرفهم لم ينقلوا لنا من علم البخاري ولا حفظوا لنا من علم البخاري كما حفظه الترمذي من علمه، ولذلك أقول إنه من أبر تلامذة البخاري بالبخاري عليهما رحمة الله تعالى. آخر فائدة نستفيدها من هذا السياق وهو بيان متانة وقوة جامع الترمذي، فكتاب اعتمد فيه مؤلفه على الإمام البخاري في معرفة الرواة والتعليم وبالتالي في الحكم على الأحاديث، تعرف أنه كتاب يجب أن يكون صاحب متانة كبيرة جدا ومكانة عظيمة جدا، وهذا فيه رد واضح وقوي على من يحاول أن يهدر أحكام هذا الإمام من خلال وصفه بالتساهل في التصحيح. يا جماعة، كتاب اعتمد فيه على البخاري يقول أنا استفدت إلى الحديث التي أذكرها ومعرفة الرواة عن البخاري، وقائل هذا الكلام ليس رجل غريب على صنعة الحديث، وهو رجال شغال في علم آخر، هو أصل إمام من أئمة الحديث، هو أصل الناقد من نقاد الحديث، ثم اعتمد على مع نقده، أضاف إلى نقده وعلمه أضاف إلى ذلك علم البخاري عليه رحمة الله. فكيف نصل جهد هذا الإمام بأنه فيه من التساهل؟ انتبهوا، الذي أنكره التساهل الذي يؤدي بنا إلى إهدار أحكامه وعدم الاستفادة منها، هذا خلل كبير جدا ويناقض هذه المسلمة التي ذكرها هنا الإمام الترمذي، وهو أنه يعتمد في أحكامه على الرواة وعلى الحديث على الإمام بخاري وعلى أبي زرعة وعلى الدارمي. وحتى تعرفوا مثال من الأمثلة يعني على ذلك، أحد أشهر الأحاديث التي استنكرت على الإمام الترمذي أنه حسنها حديث كثير من عبد الله المزني اللي هو الصلح جائز بين المسلمين، والذي تعقبه الإمام الذهبي بالعبارة الشهيرة التي فيها الحكم على الإمام الترمذي بأنه متساهل، وأن هذا ما يدل على يعني تتعجله في التحسين والتصحيح. ويعني كل من يتكلم يذكر هذا الراوي على أنه أحد أمثلة الرواة الذين خالف فيهم الترمذي العلماء وأنه تساهل معهم، لأن هذا الراوي عند بعضهم العلم متهم بالكذب وبعضهم ضعيف. طيب، ما هو رأيكم؟ أن الإمام البخاري كان رأيه في هذا الراوي أيضا مثل رأي الترمذي، فقد سئل عنه فقال مقارب الحديث، أي ممن يحسن حديثه عند البخاري. فما فعل الترمذي شيئا إلا أن وافق شيخه البخاري. فإذا كان هذا التصحيح للترمذي أو تحسين الترمذي لهذا الراوي يقتضي وصفه بالتساهل المؤدي إلى إهدار أحكامه، فينبغي أن تقول مثل هذا الكلام تماما عن البخاري، لأنه هو الذي جعل الترمذي يحكم عليه بالتحسين لما حكم على هذا الراوي لأنه مقارب الحديث. فأعود وأكد أن هذا الكلام الإمام الترمذي يبين مكانة هذا الكتاب وقوة أحكام الإمام الترمذي، وأنه صاحب مكانة قوية، وإن كان وصف بالتساهل له معنى قد أقبله في الترمذي وفي غيره، لكنه ليس هو المعنى الذي يفهمه كثير من الناس، وهو الذي يقتضي التساهل والاستهانة بأحكام الترمذي، حتى أنك تجد طلبة العلم قديما وحديثا إذا قيل لهم صححه الترمذي أو حسنه الترمذي ما كأنهم سمعوا تصحيحا أو تحسينا، وكأنه شيء ماقل. هذا الواقع، حتى إذا قلت له صححه فلان أو وافقه فلان من المعاصرين أو من سواهم عندها ربما اعتمد هذا التصحيح والتحسين، وكأنه أنزل بذلك الإمام الترمذي دون منزلة بعض المعاصرين من العلماء، بل أنزله درجة، يعني ربما لو قلت له صححه بعض طلبة العلم المعاصرين ربما كان له من المكان في قلبه أكثر ما لو تقول له صححه وحسنه الترمذي. وهذا ولا شك ظلم لهذا الإمام ومنهج ليس بعلمي، وفيه استخفاف لهذا الإمام، سيؤدي لاستخفاف البخاري، لأن هذا الكتاب والعلم الذي فيه معتمد على البخاري عليه رحمة الله. مما تضمنه هذا الفصل، الفصل التالي الذي ذكره الترمذي الذي هو سبب بيان الترمذي مذاهب الفقهاء عن الأحاديث، عندما قالوا إنما حملنا على ما وجدنا في هذا الكتاب قول الفقهاء عن الحديث، لأن سئلنا عن ذلك في نفر الزمان. أول ما نستفيد من هذا الكلام في الحقيقة وقفها أيضا تبين خشية العلماء من الابتداع ونفورهم من أن يبتدعوا في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله. فتخيل الإمام الترمذي عندما ألف هذا الكتاب لم يؤلفه إلا بعد أن نظر هل تأليفه هذا فيه ابتداع في الدين لا يجوز، فدرس المسألة وجد أنه لم يبتدع شيئا، عند ذلك عزم على تأليف كتاب. تأليف كتاب في السنة يحتاج إلى مثل هذه الوقفة؟ يعني حقيقة لو نظرنا إليها نظرا السطحي الموجود الآن لاعتبرنا هذه الوقفة نوع من الدروشة عن صحة التعبير. تأليف كتاب في السنة أخشى أن يكون بدعة. فماذا سيكون موقف الإمام الترمذي وغيره من البدعة في الدين حقا عندما يشرع عبادة ويستحب عبادة لم يأذن بها الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا المنهج هو المنهج الذي كان عليه السلف، وهذا يذكرني أيضا بقصة جمع القرآن لأبي بكر وعمر في زمن أبي بكر رضي الله عنه، لما اقترح عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن. جمع القرآن كتابة، يعني أصلا القرآن كان مكتوب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان له كتاب من الوحي. كل الذي لم يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يجمع في جلد واحد، كانت صحف مفرقة. كل الذي كان يريده عمر أن تجمع في كتاب واحد، تخاط يؤتى بهذه الأوراق وتجمع وتوضع في ملف واحد، هذا فقط الذي كان يريده عمر. فيقول له أبو بكر مباشرة: أتريد مني أن أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. شوف على ماذا ربي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من النفور من البدع والخشية منه. فما زال عمر يجادله أن يبين له أنها ليست بدعة وأنها مما يحقق مصلحة عظيمة وأنها لا تنطبق عليها صفات البدعة أصلا، حتى انشرح صدره أبي بكر لما انشرح له صدره عمر. ثم يؤتى بزيد بن ثابت، حتى تعرف ما هي قضية يعني شخصية عند أبي بكر، بل هذا هو المنهج الذي ربي عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أستاذهم ونبيهم ورسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤتى به، ومن يأتي به؟ وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر. وزيد بن ثابت شاب يأتي به خليفة ووزيره، وعمر بجلالته وهيبته، وأبو بكر بمكانته وعظمته، ويطلبان منه أن يجمع القرآن. يعني لو شخص آخر يمكن لو أمر ببدعة من هؤلاء لقال سمعنا وأطعنا بمكانتهما وجلالتهما. فيجيبهم بنفس الجواب الذي قال أبو بكر: أتأمراني أن أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منكر، يراني منكر، يجب أن ينكره ولو على أبي بكر وعمر. فما زال به، يعني هذا يبين لكم أنهم أخذوا وأعطوا معه، فما زال به حتى شرح الله صدره لما شرح له صدر أبي بكر، لما شرح له صدر أبي بكر وعمر. شوف المنهج، شوف التشديد في قضية البدعة. موقف الترمذي ليس ببعيد من موقف أبي بكر وزيد بن ثابت من هذه القضية. هذا هو المنهج الذي يجب أن يربى عليه المسلمون، لا أن يتوسعوا ويأتون بالتوسعات المعروفة والبدعة، منها ما هو حسن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو الأقسام الخمسة ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. أي بدعة يتكلمون عليها؟ أي بدعة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة؟ إن كانت تلك البدعة التي يتكلمون عنها كيف يكون منها واجب ومنها مستحب وهي ضلالة؟ أما إن كانت بدعة أخرى فليسموها باسم آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. لا أريد أن أدخل في هذه القضية، لكن هذا يعني وقفة يسيرة أردت أن أبين فيها موقف السلف وأئمة الأمة من زمن الصحابة إلى زمن الترمذي عليه رحمة الله من الابتداع في دين الله عز وجل. أيضا الأمر اللطيف متعلق بكلام الترمذي، وهو أن الابتكار ليس بدعة، والاختراع في غير الدين ليس بدعة. فإن الترمذي لما أراد أن يحتج على صحة كلامه وعلى صحة منهج في تأليف هذا الكتاب قال: إن العلماء من قبلي ألفوا في السنة، يسمى جماعة كما سيأتي بكم، ممن ألفوا في السنة في جمع السنة قبله، مع أنهم ما سبقوا إلى مثل هذا التصنيف. يقول: فكما ألفوا في جمع السنة ولم يسبقوا إلى مثل هذا التأليف، فكوني أجمع إلى السنة الفقه والعلم ليس في ذلك أمر مستنكر. هم جمعوا السنة، أنا جمعت السنة وأضفت إليها فقه الأحاديث وأقوال الفقهاء وعلل الأحاديث، فليس في عملي أمر مستنكر. فيعني حتى في الابتكار يبين أنه مقتدي، مع أنه ابتكر هذا المنهج وابتدعه بالمعنى اللغوي، لكنه حتى في هذا المنهج هو مقتدي لمن سبقه ممن ألف في السنة، مع أنه لم يسبق ممن ألف على هذا المنهج في التأليف في السنة النبوية. تكلم الترمذي هنا عن مراحل تدوين السنة النبوية، وتكلم أيضا ابن رجب ونقل نقولا مهمة، وهذه النقول في الحقيقة هي من أهم النقول حول أوائل المصنفات وتاريخ التدوين للسنة النبوية. والسنة النبوية كما هو معروف لم تدون تدوينا كاملا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان التدوين في زمن عليه الصلاة والسلام ليس هو الغالب، بل كان الغالب والاعتماد على حفظ الصدور، وإن كانت السنة قد دون منها ولا نستطيع أن نقول إنه قليل، بل ربما كان كثيرا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة كانوا يدون أشياء كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة شيء من السنة عنه، مثل كتاب عمرو بن حزم، ومثل كتاب الصدقات الذي أملاها أبو بكر على أنس بن مالك، وكان أخذه أبو بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب متعددة التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وإلى غيرهم، يعني شيء كثير من السنة. أمر بأمر كتب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص شهير عندما قاله كان يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يقول، فقالت له قريش كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا، فقال فيقول عبد الله بن عمرو فأمسكت عن الكتابة وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما قالت قريش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وأشار إلى فيه الشريف عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الكتابة كانت موجودة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها ولا شك لم تكن هي الأغلب، لأن الصحابة كانوا يعتمدون على حفظهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام محيلهم إلى هذا الحفظ الذي تميزوا به في النقل عنه عليه الصلاة والسلام. ابتدأت الكتابة تزداد في زمن التابعين. طبعا لا أريد أنتم يعني ندخل في قضية الحديث النهي عن الكتابة، كنت نهيتكم، وحديث من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو، إيش أول الحديث؟ اكتبوا عني، لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. هذا الحديث كما تعرفون صححه الإمام مسلم ومرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خولف في تصحيحه، فمن أهل العلم من رأى أنه إنما يصح موقوفا على أبي سعيد الخدري، وقد نقل الحافظ بن حجر عن البخاري أنه ممن يقول بهذا الخول، أنه كان يرى أن هذا الحديث ضعيف وأن صار فيه أنه موقوف على أبي سعيد، ولم أجد هذا النقل عن البخاري في شيء من كتبه، لكني وجدت إشارة إلى الخلاف في المسألة في كتاب تقييد العلم لخطيب البغدادي، حيث ذكر بعد أن ورد هذا الحديث ذكر أن بعض أهل العلم أعل هذا الحديث، وأنه كان يراه أنه إنما يصح موقوفا على أبي سعيد الخدري. المهم أن هذا الحديث فيه خلاف في صحته، ويصحه الإمام مسلم، ولو صح فإنه ولا شك أنه منسوخ وأنه غير محكم، بدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة كما ذكرنا، وكتابة السلف، وإطباق الأمة على الكتابة، وقلنا بأنه لا يمكن أن تطبق الأمة على ترك العمل بحديث إذا كان صحيحا إلا أن يكون منسوخا، فلا شك أنه منسوخ، ويعني يدل على النسخ أيضا حديث متأخرة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في حديث مرض وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ائتوني بدوات وقلم أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده أبدا، ثم أبني عليه عليه الصلاة والسلام، فاختلف الصحابة وقال بعضهم يكفينا كتاب الله، فلما أفاق النبي عليه الصلاة والسلام من غيبته ورآهم مختلفين أغضبه اختلافهم، وقال قوموا عني فإنه لا ينبغي عندي التنازع. يقول ابن عباس فكل الرزية فالرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب. هذا الحديث في مرض وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الذي كان يريد أن يمليه عليه الصلاة والسلام ليس قرآن، لأنه كان قرآن لأم له، لأنه لا يتم القرآن إلا بالله وذكره. إذن الذي كان يريد أن يمليه لابد أنه من السنة ليس من القرآن، لأن كل ما يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام إما قرآن أو سنة، فما دام أنه ليس قرآنا فسيكون من السنة النبوية. فكان يملي النبي عليه الصلاة والسلام من السنة ويرى أنه يجوز أن تملي السنة حتى في مرض وفاته، مما يدل على أن هذا هو آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إباحة كتابة السنة النبوية. وهذا ولا شك في آخر حياته، فلا بد أن يكون هو آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى سؤال لما نهي عن كتابة السنة في أول الإسلام؟ الجواب عن ذلك أصح الأجوبة لذلك خشية انشغال الناس بالسنة عن القرآن، خشية انشغال الناس بالسنة عن القرآن. وأنا أخطئ من يقول خشية اختلاط القرآن بالسنة، وأرى أنه الصواب خشية انشغال الناس بالسنة عن القرآن، لأن اختلاط القرآن بالسنة هذا يعني لا أكاد أتصور أنه يقع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة الفقهاء والقراء وعامة الصحابة الذين كانوا عندهم من القدرة على التمييز بين كلام الله وكلام غيره إلى درجة أنهم عرفوا أنه ليس من كلام البشر. هذا يعني لا أكاد أتصور أنه يقع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة الفقهاء والقراء وعامة الصحابة الذين كانوا عندهم من القدرة على التمييز بين كلام الله وكلام غيره إلى درجة أنهم عرفوا أنه ليس من كلام البشر، كما في قصة الوليد بن المغيرة وعثمان الربيع على خلاف القصة، عندما سمع بضع آيات من كتاب الله فقال إني سمعت كلام آية، فقصة مشهورة لأني فيها وليس من كلام البشر، وإن أعلاه المفضل وإن أصله المغضق وإنه يعلو ولا يعلى إلى آخره. فكان عن الصحابة عندهم من التذوق لكلام الله ما يجعلهم يميزون بينه وبين كلام البشر وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر ظاهر وبين حتى عند عوام الناس اليوم، فربما تذكر آية لرجل ويمكن ما يحفظ القرآن، وربما ما مرت على سمعه فيعرف أنها ليست من كلام الناس وأنها من كلام الله عز وجل وأنها من القرآن الكريم. فكلام الله مميز مختلف تماما عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في ذلك الجيل الذي كان عند أهله من الفصاحة والبيان ما يستطيعون أن يميزوا به بين كلام الله عز وجل وكلام غيره من الخلق، ولو كان كلام أفصح من نطق بالضاد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصواب أن نقول خشية انشغال الناس بالسنة عن القرآن، خاصة إذا تذكرنا أن السنة هي كل ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. فتخيل لو أنه أمر بالكتابة وبيح الكتابة، سيبقى كل صحابي معه أداة الكتابة وقلم، أي شيء يفعله يكتب، أي شيء يسمع يكتب. ثم تخيل أن هذا ما يعني الجهد محدود، فإذا جاء وقت كتابة الوحي القرآن سيكون استنفد أدوات الكتابة، استنفد طاقته وجهده، فيحدث بالفعل بسبب ذلك يخشى، خاصة القرآن ينزل وما دام الوحي ينزل، انه يصبح هناك انشغال بالسنة القرآن يؤدي الى الاخلال بنقل القرآن الذي هو كلام الله المتعبد بألفاظه، بخلاف السنة النبوية التي انما في الغالب إنما يتعبد بمعانيها، ولذلك جاز نقل السنة بالمعنى ولم يجز ذلك في القرآن الكريم. هذا فيما يتعلق بكتابة السنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كتب بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة جمع، كتب سمرة بن جندب كتابا، وكتب عن الصحابة كثيرا جدا، كتب التابعون أحاديث كثيرة جدا عن الصحابة، من مثل الصحيفة الصحيحة لهمام ابن منبه المطبوعة ومعروفة مشهورة، وصحائف كثيرة جدا، صحيفة سليمان وكيف يشكري عن جابر، صحائف متعددة عن أبي هريرة غير صحيفة همام مثل صحيفة بشير بن نهيك وغيره من التابعين، كتب عن عامة الصحابة ومحمد بن سيرين وغيره، كتب عن عامة الصحابة كتب متعددة، واشتهر جماعة بكثرة الكتابة كالحسن البصري الذي كان يكثر من كتابة السنة عن الصحابة وعمن لقيه من أهل العلم. ومن أكثر من دون السنة من التابعين هو الإمام الزهري، الإمام الزهري، حتى جاء في ترجمته في أحد الكتب أنه لما مات أخرجت كتبه على أحمال الإبل، إبل تحملها كلها من السنة، ويقول الراوي وهي مما لم ينشر من علمه، يعني هذه الكتب كلها كتب كان يحتفظ بها، ليست الكتب التي أخرجها للناس وأباحها للناس يكتبوها عنه، وإنما الكتب كان قد كتبها ليستفيد منها ويرجع إليها، فلما مات أخرجت على الإبل محمولة من كثرتها، ليست يعني صندوق أو صندوقين أو ثلاثة، وإنما كتب كثيرة جدا. ولذلك يروى عن الزهري أنه قال لم يدون أحد السنة تدويني، وقد صدق بذلك وبر، فإنه أكثر التابعين المتأخرين زمنا وصغار التابعين سنا الذين اعتنوا بالسنة النبوية تدوينا وكتابة. لكن أيضا هذه المدونات في الحقيقة في زمن التابعين كانت في الغالب ليس المقصود منها التأليف، ليس المقصود منها التأليف، وإنما المقصود منها الكتابة من أجل أن تكون وثيقة يرجع إليها نفس الكاتب ليتحفظ ويراجع محفوظاته، فهو يكتب من أجل أن يحفظ. ولذلك بعضهم كان يكتب فإذا حفظ محفظ، كما كان سعيد بن جبير يفعل، يذهب إلى ابن عباس فيكتب ويرجع إلى بيته فيحفظ، ثم إذا انتهى محى هذا المحفوظ يكتب على نفس المكان، لأنه كانت أدوات الكتابة قليلة، كما يحصل الآن أو قديما في الكتاتيب عندما كانوا يكتبون الحزب الذي سيحفظ أو الجزء الذي سيحفظ على لوح، ثم إذا حفظ محي، نفس الطريقة كانوا يكتبون من أجل أن يحفظوا. ولذلك بعضهم لما يعني أوشك أن يموت أو عندما حضرته الوفاة يوصي إما بأن تفرق كتبه أو تغسل أو تدفن معه، لأنه ما ألف من أجل أن تبقى، ما ألف من أجل تكون مؤلفات مخلدة تبقى من بعده، وإنما ألفها لنفسه من أجل يستفيد هو منها في مراجعة محفوظه إلى السنة النبوية. هذا عامة التابعين كذلك، إلا قليل جدا من ألف في بعض الأبواب. في جيل أتباع التابعين ظهر التأليف المصنف المرتب المضبوط، وهذا الذي ذكره هنا أو أشار إليه هنا ابن رجب عندما ذكر أوائل من ألف في السنة النبوية على لسان جماعة من أهل العلم. وقد تكلمت عن نشأة علم السنة النبوية في محاضرات قبل سنة أو سنتين هنا في مكة وفي هذا المسجد، في دورة عن نشوء مصنفات السنة وطريقة نشوئها وأسباب نشوئها وما هو سبب نشوء كل وجه من وجوه التصنيف في كل زمن من تلك الأزمان، فلا داعي لتكرير هذا الكلام. لكن في الحقيقة أحببت أن يعني أذكر فائدة أشار إليها ابن رجب والمحقق في قضية تدوين السنة النبوية والشبهة التي يثيرها المستشرقون اليوم من أن السنة النبوية لم تدون إلا في عصور متأخرة، وأنه يعني ما دونت السنة ولا كتبت أصلا في زمن الصحابة ولا زمن التابعين، ويعني يظنون أن هذه الشبهة كأنهم أول من قالها أو ذكرها. هذه الشبهة ذكرها أعداء السنة من قديم الزمن، فمن أقدم من ذكر هذه الشبهة واتخذها ذريعة لرد السنن بشر بن غياث المريسي أحد رؤوس المعتزلة في زمن الإمام الشافعي، يعني في طبقة أتباع التابعين. شوف من متى الشبهة هذه، يعني من القرن الثاني الهجري. ما عند المستشرقين ترى إلا تكرير الشبهة التي قيلت من قبل، ما في عندهم شيء جديد أبدا. ومن يعني أجمل الردود عليه هو رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي عليه، حيث ذكر هذه الحجة ورد عليها. أقرأ عليكم بعض عباراته. يقول الإمام الدارمي في رده على بشرى مريسي، يقول: واحتججت أيضا في رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رويت عن أبي يوسف أنه رأس الآثار وألزمها للناس بكذب ادعيته، زعمت أنه صح عندك أنه لم تكتب الآثار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان، فكثرت الأحاديث وكثر الطعن على من رواها. يعني حتى هذا ما قال إنه ما كتبت إلا في القرن الثاني أو الثالث، يقول: لا، ما كتبت إلا بعد عثمان، وبعد عثمان صار في أحزاب وفرق وكذا، وهذا داعي للكذب والتقول. يقول الدارمي: فيقال لهذا المعارض: دعوات هذه كذب لا يشوبه شيء من الصدق، فمن أين صح عندك أن الحديث لم تكن تكتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان، ومن أنبأك بهذا؟ فهلما أسلجه، وإلا فإنك من المسرفين على نفسك القائلين فيما لا يعلم، فقد صح عندنا أنها كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. ثم قال: كتب علي بن أبي طالب منها صحيفة وهو أحد الخلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرنها بسيفه وذكرها وصح هذا الحديث الذي نقله. ثم قال: ثم كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو فأكثر واستأذنه في الكتابة عنه فأذن له، وأورد الحديث في ذلك بإسناده. قال: وكتب أبو بكر الصديق كتاب الصدقات عن النبي صلى الله عليه وسلم وأورد الحديث. وهكذا أبطل حجة هذا الرجل ببيان من كتب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه بذلك. وهذا من أقدم الردود على هذه الشبهة، ودين لكم هذه الشبهة قديمة جدا. ذكر الذين صنفوا في السنة النبوية، وذكر عبارات مختلفة في الأولية إن صح التعبير، من هو أول من صنف. ونبهنا يا إخواني أن المقصود علماء في أول من صنف لا أول من كتب. فرقوا بين أول من صنف وأول من كتب. فمن كتب قلنا أنه كتب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يقول أول من صنف يعني أول من ألف كتابا يقصد به التخليد، أن يكون مؤلفا يستفاد منه. أما الذين ألفوا وكتبوا أو كتبوا لأنفسهم فهو كثر من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من كتب لنفسه. لكن من ألف كتابا مبوبا مرتبا، هؤلاء هم الذين يقصدوه العلماء. ألف كتابا بقصد التخليد، أن يكون كتابا لمن جاء بعده. فإذا يكون أول من صنف يقصدون هذا الصنف من الناس، لا يقصدون أول من كتب، وإنهم كما ذكرنا يعرفون أن السنة كتبت من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تسمى هذه الكتب مصنفات، وبعض العلماء يسميها الأصناف كما سيأتي عبارة عين مدينة، لأنها إيش؟ مصنفة، أي مركبة مبوبة، مثل ما تقول صنفت أي رتبت، صنفت الشيء أي قسمته، جعلته أقساما وأبوابا وأنواعا. فعندما نقول أول ما صنف يعني أول ما رتب ألف على وجه الترتيب، على أي وجه يريد الترتيب. فهذا هو مقصودهم عندما يتكلمون عن أول ما صنف. فذكروا عبارات متعددة، قلنا أنه الزهري وفلان وفلان، لكن حقيقة أول من وصلنا كتاب له مرتب على الأبواب في السنة النبوية هو الإمام مالك بن أنس. أول كتاب يصلنا مرتب على الأبواب الفقهية هو كتاب الإمام مالك بن أنس الموطأ. وقد قيل أن هناك من سبق الإمام مالك في تأليف الموطأ، وقيل العكس، قيل أن أول من صنف مالك ثم تتابع الناس وألفوا بعده. المقصود أن أول ما وصلنا من الكتب، ما في أقدم منه كتاب مرتب على الأبواب الفقهية مما بلغنا، هو كتاب الموطأ لمالك. هل هناك كتب قبله أو لا؟ الله أعلم. ثم ظهر بعد ذلك طرق في التصنيف الأخرى كالمسانيد، وعندكم عبارات متعددة في أول من صنف على المسانيد. وظهور التصنيف المسانيد كان بين سنة 190 و200 من الهجرة، أوائل مصنفات في المسانيد وانتشرت انتشارا واسعا وكثرت. وطرق التصنيف على المسانيد طرق متعددة، منها طريقة التصنيف على المسانيد المجردة مثل مسند الإمام أحمد، مسند أبي بكر ويوجد الحديث سردا فيه، مسند عمر، وهكذا. هناك كتب المسانيد على التراجم، إذا قالوا فلان ألف المسانيد على التراجم يقصدون أنه رتب المسند على حسب الرواة عن الصحابي، فيقول مثلا مسند أبي بكر قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، ابن عمر عن أبي بكر، يضع عناوين تحت المسند يذكر فيها الرواة عن الصحابة. وهذا من أمثلته كتاب مسند البزار، فإنه رتبه على حسب الرواة عن الصحابة. وأيضا مسند أبي يعلى فيه خاصة مسانيد المكثرين يرتبه حسب الرواة عن الصحابة وغيره المسانيد. وإسحاق بن راهوية أيضا كذلك، مسند إسحاق بن راهوية على هذا الصف، فهو مسند على التراجم. القسم الثالث من المسانيد المسانيد المعللة له، وهي التي يعتنى فيها بذكر علمي الأحاديث، فهو مرتب على المسانيد وأيضا يذكر فيه العلم. ومن أشهر الكتب في ذلك مسند البزار أيضا، فمسند المعلم، والمسند الملقب بالفحل لإمام الفحل كما يقول ابن الصلاح ليعقوب بن شيبة، والذي لم يصل إلينا منه إلا قطعتين يسيرتين، منها قطعة هي عبارة عن جزء من مسند عمر ابن الخطاب، وقطعة أخرى عبارة عن منتخب لهذا المسند. هذه أهم ما نذكره في تدوين السنة النبوية. وقلت إن هناك محاضرات دورة كانت هنا في مكة حول تدوين السنة فيها كلام، أرجو أن يكون أكثر تفصيلا وإفادة من هذا الكلام. تكلم أيضا هنا الإمام عن علم العلم وعن أهميته وعن الكتب فيه، فقال صفحة 42 يقول: وكذا الكلام في العلم والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ، وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية، فالتصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا. طبعا قف عند قوله فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية، يبين لك البعد العلمي بين العلماء في زمن ابن رجب عما كان عليه أئمة الحديث في زمن تدوين السنة، زمن البخاري ومسلم والترمذي وأمثال هؤلاء. يقول: لولا هذه المصنفات الباقية في كلام هؤلاء العلماء كالعلل لابن المديني والعلل للترمذي والعلل للدارقطني والعلل لابن أبي حاتم وأمثالهم لما عرفنا من هذا العلم شيئا. وقد وسيأتي إن شاء الله أيضا قوله في موقف آخر يقول بأن هذا العلم قد توي بساطه من أزمان، يقول بأن هذا العلم قد توي بساطه، أصبح شأننا فيه النقل عن هذه الكتب. وبينت في لقاءات الشهرية أنه ليس مع هذا الكلام أنه ليس في مقدرة المتأخرين أن يعرفوا شيئا من العلم، ولكن المقصود أن هناك قدرا من هذا العلم لا يمكن أن يفهمه المتأخرون، وأنه وقف خاص على أولئك العلماء. وعبارة ابن مهدي عندما قال: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة، يقصد أمثالا، فبعض كلامه في العلل بالنسبة لنا ما نعرف ما هو وجهه. ولذلك صرح إمام القرن التاسع الهجري وهو الحافظ بن حجر أنه في باب العلل مقلد مسيم لأئمة العلل، وأنه ينبغي تقليدهم والتسليم لهم في ذلك، كما نقلنا عبارته في موطن آخر كما قلت في لقاءات الشهرين. فالمقصود أن هذا في بيان لمكانة هذا العلم ولعمقه ولجلالته. كيف لا يكون له هذه المكانة وهذه الجلالة وهو الذي من خلاله يميز بين صحيح السنة وسقيمها؟ بل هذا العلم في الحقيقة هو الذي يميز به أصعب ما في السنة النبوية، لأن السنة النبوية الخبر إنما ورد كما نقول دائما إما لكونه كذبا أو لكونه خطأ. الكذب من السهل المعرف من خلال التراجم الرواة، من يوم ما يأتيني راوي متهم بالكذب ليس بعدل أسقط الحديث وانتهيت، فهو علة ظاهرة، رد الحديث بعلة لضمان عدم الوقوع بالكذب من العلة الظاهرة البينة. لكن الذي كان يخشاه العلماء والشيء الدقيق والخفي هو وقوع الثقة بالخطأ، تمييز الخطأ في حديث الثقة، هذا هو الذي يصعب غاية الصعوبة والذي يحتاج إلى دقة متناهية. وتزداد صعوبة هذا الأمر فيما لو كان هذا الثقة منفردا بهذا الحديث. ولو شورك لا أقول من السهل، لكن يقول قد يكون من السهل أن أعرف الصواب الخطأ فيما لو مثلا وافقه عامة الرواة أو خالفه عامة الرواة على نقله. لكن لو انفرد كيف يميز هذا الحديث هل هو مقبول أو غير مقبول، هل أخطأ في الراوي أو ما أخطأ؟ هنا تأتي أعماق هذا العلم ودقة هذا العلم التي انفرد بها أئمته النقاد، تمييز الصواب من الخطأ في مثل هذه الأحوال. وهذا هو الذي جعل العلماء قديما وحديثا ينصون بأن هذا العلم هو أعمق علوم الحديث، وهو الذي لم يتكلم فيه في زمن الرواية وفي زمن النقاد لم يتكلم فيه إلا آحاد قلائل العلماء كما يقول الحافظ الحجر وغيره، بل كما نقل في غير هذا الموطن أن أبا حاتم كان يقول تكلم في الحديث عبد الرحمن بن مهدي وحشد قطان ثم بعدهم أحمد ويحيى وعلي المديني، ثم قال ولا أعرف يعني في زمنه إلا أبا زرعة ممن يحسن هذا العلم. فلما توفي أبو زرعة قيل له هل تعرف في أحدا له يعني كبير شأن في علم العلم؟ قال لا أعرف أحدا. قال مدي حاتم وابن وارة محمد بن مسلم وارة أحد كبار الحفاظ، وهو عندي وعندكم وعند المتأخرين يعتبر من كبار النقاد، ولو وجد في زمن الذهبي لكان أعلم أهل زمنه في علم الحديث. ومع ذلك لما سئل عنه قال يعني هل عنده علم في العلم؟ قال عنده طرف من هذا العلم أو شيء من هذا العلم، يعني ما رضي حتى أن يصفه بأنه من أئمة العلم، عنده معرفة وفهم لكن ليس تام المعرفة والفهم لعلم العلم. وكان يقول أبو حاتم يقول ربما اعتلج الحديث في صدري وأمكث أيام عندي علة لحديث أريد أن أذاكر بها أحد، يقول فلا أجد أحد ممكن يفهم كلامي حتى ألقى أبا زرعة، ما أجد أحد ممكن يفهم الكلام الذي أريد أن أقوله إلا أن أجد أبا زرعة فأخبره فأجد أنه هو الذي يفهم كلامي وأخذ وأعطي معه وأشعر أنه يفهم الطرح الذي أطرحه. هذا في زمن أبي حاتم الرازي، هذا هو علم العلم الذي تجرى عليه الصغير والكبير ويصور للناس وكأنه عملية حسابية، خمسة من الرواة هنا راوي واحد إذا تفرد به ثقة إذا مقبول، وكأنها قضية يعني يستطيع أن يقوم بها أجهل الناس، حتى قيل بأن علم الحديث وعلم التخريج علم يتعلم في أسبوعين، ممكن نحن أسبوعين نجلس نصير كل واحد ممكن يخرج أحاديث. وواقع كثير من أو بعض المعاصرين هو هذا في الحقيقة، واقع أعمالهم وتصرفاتهم استهانة بعلم الحديث وبعلم العلم وقلة أمانة وقلة ديانة، إلى درجة أنهم يتجرؤون على السنة بمثل هذا التجرؤ الذي لا يرتضيه مسلم من نفسه. كيف يرضى شخص أن يأتي بسنة ربما تكون ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيردها بمثل هذه الجهالات، أو يأتي إلى سنة إلى خبر مقول عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيثبته سنة ووحيا وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه خيانة لأمة وخيانة للعلم وخيانة للدين. المقصود أن هذا العلم من أعمق العلوم، وكان يعني ينبغي أن يعرف قدره وأن يجل عن كثير من جهالات بعض المتأخرين والمعاصرين. ثم ذكر آخر مقطع أو في هذه القضية قضية العناية بالكتابة وأهمية الكتابة بالنسبة للسنة النبوية، أهمية الكتابة بالنسبة لحفظ السنة النبوية، وأورد عبارات شهيرة منها قول ابن مبارك لولا الكتاب لما حفظنا، وقول الإمام أحمد حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن، وقول الإمام أحمد لولا كتابته الكتابة الحديث أي شيء كنا نحن. الله أكبر، إذا أحمد يقولها العبارة يقول لولا كتابة الحديث أي شيء كنا نحن، إيش بيكون عندنا من علم؟ إذا هذا يقولها أحمد في زمنه فماذا سنقول نحن لولا كتابة هذا العلم ولولا تدوين هذه المصنفات لما بقي هذا الدين أصلا؟ ولذلك التدوين هو الذي يحفظ، ولذلك كان أول ما فزع الصحابة عندما خشوا على القرآن فزعوا إلى ماذا؟ إلى التلميذ، وهو أعظم ما حفظته الأمة وتعتني به الأمة كتاب الله عز وجل. ولذلك بالفعل أثر تبيينه في الحفظ أثر لا ينكره أحد، هو خزانة العلم، ولولا التدوين لذهب العلم كله. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الجرح والتعديل وعن مشروعية الجرح والتعديل. مشروعية الجرح والتعديل قد تستغربون من مثل يعني هذه الخلافات بعد أن استقر في الأنفس أن هذا علم جليل، يعني الآن لا تجد أحدا على وجه الأرض إلا وهو يعلم أن علم الجرح والتعديل هذا الذي دونه العلماء وميز به ثقات رواة من غيرهم أنه أحد أجل العلوم، وأنه علم به حفظت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمع استقرار هذا الأمر في الأنفس يظن الناس أنه كيف يعني يتصور أنه يقع خلاف في مشروعية هذا العمل، لكن الواقع أن الكلام في مشروعية هذا العلم كانت موجودة خاصة في أوائل نشوئه، واستمرت موجودة عند بعض جهلة العباد حتى كانوا ينكرون على بعض أئمة الجرح والتعديل، كما في قصة لديكم هنا قصة الخفاف مع الإمام أحمد عندما قال له كيف تتكلم على كتاب غيبة، فقال الإمام أحمد إذا سكت أنا وسكت فلان وفلان متى يعرف الجاهل أن هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وميز الجاهل بين الصحيح والضعيف. واستمر هذا حتى في زمن الترمذي، وبعد زمن الترمذي بن أبي حاتم قصة شهيرة عندما كان يحدث بكتاب الجرح والتعديل، فدخل عليه أحد العباد فقال له يا شيخ لعلك تتكلم في أناس قد حطوا رحالهم في الجنة من 200 سنة. ابن أبي حاتم كان من السهل أن يقول له اسكت يا جاهل أنا أتكلم بعلم وهذا فيه، لكن لورعه ودينه وتقواه بكى حتى قطع الدرس وما استطاع أن يتم ذلك المجلس. شوف يعني استشعار عظمة هذا العلم الذي يقدمون عليه، مع علمه بأنه يقدم على عبادة ويتقرب إلى الله تعالى بهذا الكتاب، لكنه خشي من مغبة هذا الأمر ولو احتمالا ضعيفا أن يكون تكلم في راود هوى، أن يكون تطرق إلى قلبه شيء أثناء الكلام في أحد الناس خاصة المعاصرين له، فخشي أن يكون في نفس في كتابته لهذا الكتاب شيء من الإثم يلقاه عند ربه عز وجل، خاصة ابن أبي حاتم كما ستجدون في ترجمة رجعت إليها أنه كان من كبار العباد والزهاد، كان فيه من التأله والعبادة والصلاح ما لا يقل عن بعض كبار زهاد المشهورين والعباد المذكورين. فضم إلى علمه بالحديث وكلامه في العلال وكلامه في الرواة عبادة وزهدا عظيما، لذا تأثرت فيه مثل هذه العبارة. أيضا نجد مثل هذه العبارات حتى عند بعض الفقهاء المتأخرين، يعني الإمام الطحاوي له أكثر من عبارة في كتاب شرح معاني الآثار كأنه يرى أن الجرح والتعديل في بعض الأحيان أمر يخشى من مغبته، وأنه يعني يوكل عهدته إلى القائل، وأنه لولا يعني أنه نقل هذا الكلام وذكر لما ذكره، يعني في عنده شيء من التردد في ذكره مع فقه وإمامته. لكن هؤلاء العلماء عرفوا أنه كان لا بد من تقييد هذا العلم، وأنه واجب من الواجبات، وأن الفقهاء أنفسهم ينصون أن الغيبة غيبة الصريحة أنها تجوز في بعض المواطن، ونصوا على ذلك في مثل حالة بيان حال الشهود، في مثل لو ما استنصحك رجل في شخص يريد أن يتزوج منه أو يعامله بالتجارة أو يكون شريكا له وما شابه ذلك، واجب عليك أن تنصحه. ألم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الصحابة قال أما فلان فصعلوك وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه، فذكر ما فيه من عيوب لما استنصح في قضية النكاح. فأن بيان أن العيوب للمصلحة الخاصة جائزة كما يقول هنا ابن رجب، فكيف إذا كان للمصلحة العامة؟ وغيبة إنما حرمت رعاية لحق الذي يغتاب وهي مصلحة خاصة، فإذا جاءت مصلحة خاصة أعظم من هذه المصلحة الخاصة جازت الغيبة، فكيف إذا كان هناك مصلحة عامة وفائدة كبرى جدا من الجرح والتعديل؟ لكن يعني ما أرى حتى يقطع باب الكلام فيه تكلم وذكر أن الجرح والتعديل يبتدأ من فترة مبكرة، وهذا أيضا في تاريخ لعلم الجرح والتعديل، يبين أن علم الجرح والتعديل تكلم فيه من زمن مبكر جدا، وأنه قد تكلم فيه بعض التابعين كالحسن البصري والشعبي وطاووس ومحمد بن سيرين وجماعة. لكن حقيقة أكثر من يعني يمكن أن يقال بأنه أصل لهذا العلم هو محمد من التابعين هو محمد بن سيرين. طبعا العلم موجود منذ النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا أصل علم الجرح والتعديل. هذه الآية هي الأصل الذي ينطلق منه علم الجرح والتعديل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع ذلك وجاءني خبر من شخص يجب أن يعرف هل هو فاسق أو غير فاسق، فإن كان فاسق يجب أن يتثبت ما أقول هذا الخبر. فهذه الآية هي أصل في هذا الباب. هذا الأصل هو الذي جعل الصحابة والتابعين يتثبتون في نقل السنة النبوية. لكن محمد بن سيرين تميز في هذا الباب، هو صاحب العبارات الشهيرة عندما قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هو صاحب هذه العبارة أصبحت شعارا من شعارات أهل السنة والجماعة، وشعارا من شعارات طلبة العلم الشرعي خاصة. وهو صاحب العبارة الأخرى كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فانظروا إلى الرجل، إن كان من أهل السنة أخذ عنه وإن كان من أهل البدعة لم يؤخذ عنه. هاتان العبارتان الاثنان هما في الحقيقة أساس علم الجرح والتعديل. ثم أخذ عنه هذا العلم كما سيذكر ذلك برجب في موطن آخر تلميذاه أيوب بن أبي تميم السختياني وعبد الله بن عون بن الطبان، هذان الرجلان الإمامان الثقتان أخذ علم الجرح والتعديل وبدايات علم العلل أيضا من محمد بن سيرين. ثم أخذ عنهما هذا العلم شعبة ابن الحجاج، وتوسع فيه غاية التوسع، التوسع المحمود طبعا، يعني أبدع في هذا العلم إبداعات لم يسبق إليها. وإذا تجدون عبارات أولية يقولون أول من تكلم في الرجال شعبة، أول من كذا شعبة، يقصدون أول من وسع الكلام في الرجال شعبة. وإلا هو مسبوق من أئمة كما ذكرت، وهو يعني ثمرة مدرسة أساسها محمد سيرين ثم أيوب وابن عون ثم عنهما أخذ شعبة. ثم أخذ عن شعبة تلميذاه اللذان هما أجل أتباع التابعين في هذا العلم، وهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن المهدي. ثم أخذ عن هذين الإمامين أحمد بن حنبل وعلي المديني ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو عمرو أو أبو حفص عمرو بن علي بن بحر الفلاس وغيرهم من كبار النقاد في تلك الطبقة. ثم أخذ عن هؤلاء البخاري وطبقته ومسلم وطبقته وأمثالهم ثم تلامذته وهكذا. فهي مدرسة بدايتها في الحقيقة محمد بن سيرين، وأنتم لو تلاحظون أن هذه المدرسة بصرية، ولنشوء هذه المدرسة البصرة أسباب ويعني عوامل معينة. ليش بالذات نشأت في البصرة؟ ليش ما نشأ؟ لأنه أيوب محمد سيرين بصري، أيوب بصري، ابن عون بصري، القطان بصري، عبد الرحمن بصري، علي المدينة أيضا بصري، الفلاس بصري. واستفاد من راح إلى البصرة وأخذ عن هؤلاء كأحمد بن حنبل البغدادي ويحيى بن معين البغدادي. فهي أصل هذه المدرسة بصرية، ولنشوء هذه المدرسة البصرة أسبابها الخاصة. طيب هذا هو أهم المباحث التي في هذا المقطع، والتي تنتهي بالكلام عن مشروعية الكلام في المبتدعة والفساق والضعفاء، وأن هذا هو الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا. واستدل بذلك الترمذي على مشروعية ما ذكره في رواة جرحا وتعديلا. هذه أهم مباحث هذا المقطع. وهناك عبارة كنت أريد أن أقولها من كتاب العلم لا بأس أن أقرأها الآن حتى يعني لا تفوت هذه الفائدة، وهي كلام العلي المديني على إمامته وتقدمه في ذكر أوائل المصنفات في علوم السنة، ربما يعني غفل عنها لأن الإمام علي المديني ذكر من يدور عليه بالإسناد من التابعين، فقال في أول كتاب العلم نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، فلأهل المدينة ابن شهاب، ولأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل البصرة قتادة بن دعامة، ولأهل أبي كثير، ولأهل الكوفة أبو إسحاق السريعي وسليمان بن مهران الأعمش. ثم قال شوف هؤلاء الذي ذكرهم من العلماء السابقين، ذكر أنهم من تدور عليه السنن، يعني غالب الأحاديث من جمع حديث هؤلاء الستة فقد جمع السنة كلها، هذا مقصوده. ثم قال ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنف، هنا ابتدأ أصل التصنيف الطبقة التالية. فلأهل المدينة مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق، ومن أهل الكوفة ومن أهل مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسفيان بن عيينة، ومن أهل البصرة سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلم وأبو عوانة الوضاح اليشكري وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد، ومن أهل الكوفة سفيان الثوري، ومن أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو أوزاع وكلهم أصحاب مصنفات، ومن أهل الواسط خشين بن بشير. ثم انتهى علم هؤلاء ثم قال قبلها آسف خشين بشير هؤلاء الثلاث الأخيرون أظن يخصهم بكلام خاص. المقصود من هؤلاء هم أهم العلماء الذين صنفوا في الطبقة الأولى على حسب تاريخ التاريخ الذي يذكره الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله في هذا الكتاب، وهو يبين أن طبقة التصنيف والترتيب والتأليف المدون مرتب بدأت في طبقة مالك بن أنس وجيله مثل ابن جريش وأمثالهم. وبذلك ننتهي من العرض الذي نعد به وننظر في الأسئلة. جزاه الله خير. هذا أخ يعني يثني على بعض المؤلفات وكذا، ما أرى فيه سؤال. جزاه الله خير. هنا سؤال يقول: ذكر بعض العلماء المعاصرين أن الترمذي وقع له أوهام في عجمه لبعض الأقوال الفقهية لقائلها من أئمة الأربعة أصحاب المذاهب، فهل هناك من نبه عليها بتصنيف مستقل؟ هناك فرق يا أخوان بين الأقوال التي تنقل عن الفقهاء وبين المستقر من مذاهبهم. فما يقوله الإمام الترمذي عن الفقهاء لا يلزم أن يكون هو المستقر في مذهب هذا الإمام والمتبع، فإن الإمام الواحد تلامذة عديدين، فينبغي لمن أراد أن يعرف كلام الإمام أن ينظر في أقوال أتباعه وتلامذته خاصة، وأيضا المعتنين بمذهبه وتحرير أقواله، فربما يكون له قول وتركه إلى قول آخر، مثل ما ذكرنا الشافعي القديم والحديث. أما أنه وقع له أوهام، فأظن أن هذه الأوهام إن كانت وقعت إذا يعني وافقنا علينا تسميتها بأوهام فستكون ممن نقل عن هذا الإمام، لأن الترمذي ناقل وذكر الوسائط التي بينه وبين الأئمة. لكن مثلا أحمد قد يكون نقل قوله كما ذكر عن كوسج عن أحمد، هو الذي واسطة الترمذي إلى أحمد، فلعل غير كوسج نقل رأي آخر لأحمد، وكما تعرفون الإمام أحمد في مسألة الواحد ربما كان أكثر من قول وتلامذته يقول عنه أكثر من قول. فنسبة هذه الوهم إلى الترمذي أنا أرى أنها محل نظر كبير. يمكن أن يقال أنه نقل أقوال إلى الفقهاء أو نسب أقوال الفقهاء ليست هي المشهورة في مذاهبهم، هذا صح، يحصل في كتب السؤالات ويحصل في كل كتب الفقه، هذا أمر طبيعي ولا غرابة فيه. طيب يقول يسأل عن سبب ترك الترمذي لأقوال أبي حنيفة عليه رحمة الله، يقول: هل من أجل إكثار المقياس أو من أجل ما نسب إليه من بعض البدع كخلق القرآن والإرجاء؟ أفيدونا حفظكم الله. حقيقة موقف أهل الحديث من مدرسة أهل الرأي مشهورة، ليست أمرا خفيا، والكتب في ذلك كثيرة، وأقوال المحدثين في مناهضة هذه المدرسة وفي الرد عليها مشهورة ولا تخفى على أحد. فلعل موقف الترمذي من ذلك يعبر عن رأيه ورأي المحدثين في زمنه من مناهضة، أو أكثر المحدثين من مناهضة هذه المدرسة والرد عليها وعدم اعتبارها مدرسة فقهية معتبرة. هذا رأي المحدثين في ذلك الزمن، والترمذي أحد المحدثين. هل كان للترمذي مذهب فقهي مستقل كالأئمة أصحاب الحديث البخاري ومسلم وغيرهما، أم أنه من أتباع الأئمة الثلاثة؟ لا نستطيع أن نقول حقيقة أن الإمام الترمذي مجتهد مطلق صح التعبير، أو أنه يعني مثل الشافعي وأحمد وفلان وفلان وفلان، لا، لكنه كما نقول دائما هو ينقل أقوال العلماء، لكنه يرجح ما يراه راجحا بالدليل، وهذا ظاهر لائح في كتابه، ينقل أقوال الفقهاء ثم يرجح ما يراه راجحا، فهو لا يقلد أحدا بعينه كمن جاء من أتباع المذاهب، ولكنه يأخذ من أقوال العلماء ما دل الدليل على رجحانه. قال قول ابن مبارك إذا لم يبين كيف يعرف الحق، إذا لم يبين كيف يعرف الحق من الباطل، أي في جرح والتعديل، تقول هل هذه العبارة على إطلاقها؟ وأني رأيت بعض طلبة العلم من يقعون أو يصغون في العلماء أو يطعنون في العلماء والدعاة يقول بهذه المقولة. والله أخي يعني هذا مثل لو رجل حتى في زمن الرواية صار يطعن في العلماء ويتكلم فيهم، هل يصح أن يحتج بهذه العبارة على طعنه في العلماء والصالحين والخيرين؟ ما يصح، هذا شيء معروف. يعني كون الجرح والتعديل صحيح إذا كان هناك حاجة إليه لا يعني أنه يصح حتى ولم تكن حاجة إليه، ولا يعني أنه يصح أن تطعن في من لا مطعن فيه، أو تتكلم في إنسان أو شخص بعيوب أنت تدعيها فيه وليست فيه أصلا، يعني بالكذب والبهتان أو بالتخيلات والتصورات الباطلة، هذا لا شك ما يقوله أحد. فالكلام إذا كان بالحق يقبل، وإذا كان بالباطل يرد، ما في يعني ليس هناك أحد فيه عنده حصانة في أن لا يتكلم فيه. إذا ظهرت مصلحة من الكلام في شخص كبر أو صغر، مصلحة ظاهرة بينة، وتثبتنا من هذا الأمر الذي نسب إليه وعرفنا يقينا أنه موجود فيه، وكانت مصلحة البيان أعظم من مفسدة السكوت، عندها ينكر. ولا أبدا ولا هناك أحد عنده حصانة هذه القضية صغر أو كبر، لكن ينبغي أن يكون هذا الأمر بعدل وإنصاف وإيمان، وأن توزن الأمور من الموازين الصحيحة، وأن لا تخرج عن ميدان الشرع الصحيح. ما المقصود من قول الثوري قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها؟ هل المقصود أن بها علة أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذه العبارة ذكرها في المقطع السابق الترمذي، وكنت أنا علقت عليها حقيقة في الحاشية ونسيت البيان هذا التعليق في اللقاء الماضي، ما دام جاء السؤال عليه ذكرنا. هذه شوف فوائد الأسئلة، أن تذكر الإنسان بعض الأشياء. عبارة في آخر الفصل، آخر فصل الحديث التي لم يعمل بها، آخر كلمة فيه تقريبا، يقول قد ذكر الثوري ما روي عن عمر قال من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له. فقال الثوري قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها. هذا الأثر وجدته في كتاب التمهيد لابن عبد البر. يقول عبد الرزاق قلت للثوري إن ابن عيينة حدثني عن عبدة ابن أبي لبابة عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب قال من فاتته الصلاة مع الإمام يوم عرفة فلا حج له. فقال لي إنها قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها، وقد تركت هذا منها، وما يضره ألا يشهدها مع الإمام. أول شيء هذا أثر موقوف ليس حديثا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رأى الثوري أنه مخالف عمل الفقهاء وكلام أهل العلم قديما وحديثا، فهذا مقصوده، ولذلك أورده الإمام ابن رجب هنا أن الأثر والحديث إذا خالف عمل الفقهاء والفتوى إذا خالفت فتوى الفقهاء فإنه تترك، فإن قول عمر بن الخطاب هذا خولف فيه من عامة أهل العلم، وربما حتى نجد لعمر نفسه عبارات أخرى تخالف ظاهر هذه الفتوى، ولذلك تركها الثوري. فليس المقصود أنه المسألة بالتشهي والهوى هناك حديث نتركها لمجرد أنها خالفت عقل الذي لا يستوعب الكلام كما يحصل بعض الأحيان، لا، وإن هذه قواعد وضوابط، إذا وجدنا أن هذا الحديث فيه علامات واضحة صحيحة قوية تدل على أنه لا يمكن أن يكون صحيح يرد هذا الحديث ولا يحتج به. طيب، هل توجد نسخة للتاريخ الكبير تنصح باقتنائها وتنصح باقتنائها؟ ليس هناك نسخة واحدة، وهي التي حقق قطعة كبيرة منها الشيخ المعلم عليه رحمة الله، مطبوعة في 9 مجلدات مع كتاب الكنى الإمام البخاري وخطأ البخاري. أيضا هذا يثني جزاه الله خير، ثم نأمر منكم أن تبينوا لنا لماذا لم يكن الإمام مسلم ينقل عن شيخ البخاري بل ولم يخرج له في كتابه ولو حديثا واحدا بخلاف الترمذي. نرجو منكم أن تذكروا لنا رأيكم ولكم جزيل الشكر والاحترام. طيب جزاك الله خير. الإمام المسلم كما ذكر من ألفوا عن صحيحه أنه انتهى من تأليف الصحيح سنة 250، ابتدأ بالتأليف سنة 235 ومكث في التأليف 15 عاما وانتهى من تأليف كتابه سنة 250، وكان لقاؤه بالبخاري في هذه السنة. أول لقاء بالبخاري كان في سنة 250 عندما ورد الإمام البخاري نيسابور إلى بلد مسلم، ومكث الإمام البخاري في نيسابور 5 سنوات، أي إلى سنة 255 قبل وفاة البخاري بسنة واحدة. هذه الفترة هي التي تتلمذ عليه فيها مسلم، فتتلمذه على البخاري المباشر ربما استفاد من كتبه ممكن، لكن تتلمذه عليه المباشر إنما كان سنة 250 بعد أن انتهى من تأليف كتابه الصحيح، فهذا سبب واضح لما روى عنه في صحيحه. الأمر الثاني أن البخاري ترى في السن قريب من مسلم، ما هو فرق كبير جدا، يعني البخاري ولد سنة 198 ومسلم يقال أو 192 البخاري ولد سنة 192 أو 94 ومسلم ولد سنة تقريبا 204، يعني بينهم 10 سنوات فقط، 204 بالهجرة، فعشر سنوات ليست كثيرة. ولذلك تجد أن غالب شيوخ مسلم هم نفس الشيوخ البخاري، ففي رواية مسلم عن البخاري نزول، ليش يترك شيوخ البخاري الذين سمع عنهم ويروي عن البخاري عن مسلم؟ عشان فقط لا يعني يثبت لكم أنه يحب البخاري يروي عنه، كيف؟ ممكن يعلو عن البخاري وإن كان البخاري أعلى منه، يعني البخاري فيه ثلاثيات لكن مسلم ما فيه ولا حديث ثلاثي، أعلى ما عند المسلم رباعي، ما فيه ثلاثيات. المقصود أنه غالب لو تلاحظ غالب شيوخ البخاري نفسهم شيوخ مسلم، في الغالب الشركان في الشيوخ، وهذا أمر يعني سبب أيضا واضح وبين لعدم رواية مسلم عن البخاري، أن في رواية البخاري نزول يروي مثلا عن أبي بكر أبي شيبة ومن شيوخ البخاري، ليش يروي عن البخاري عن أبي بكر وخسن عن أبي بكر أبي شيبة مباشرة؟ يروي مثلا عن شو اسمه هذا اللي يكفي عن مسلم أيضا محمد بن بشار بن دار وهو أيضا من شيوخ البخاري، كثير شيوخ مسلم البخاري متفقين، ولذلك لم يروي عنه، فهذا هو السبب وليس هناك سبب آخر، لأن الأخبار التاريخية الثابتة تبين أن مسلم استمر في علاقته مع البخاري إلى أن توفي البخاري، ومقدمته وذلك التشنيع الذي فيها كان قد كتبها قبل أن يلتقي بالبخاري أصلا، ثم لقي البخاري وسمعه وجلس معه وسأله عن حديث كفارة المجلس الذي أعله البخاري بعدم العلم بالسماء، وفرح مسلم على هذا الإعلان وقال له دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علمه، ومع ذلك أبقى المقدمة كما هي وما فيها من التشنيع على قائل هذا القول. هذا مما يقطع بأن مسلم أولا لا يخبر البخاري، هذا خلاص مفروغ منه. أمر ثاني أن البخاري ليس ممن يقول بقول الذي يشنع عليه مسلم أصلا، نعم. يعني ما تصور أنه ينزل البخاري 3-5 سنوات ثم ما يعرف شو هذا البخاري في المسألة، ولكن أستغرب من قال بأنه ما يقصد البخاري لأنه انتهى من التصنيف سنة 250، وقال هذا القول يقول بأن البخاري ممن يقول بشرط العين بالسماء، يعني طيب ما كان يعرف أن هذا شرط البخاري مع ملازمته له 5 سنوات، هذا من أبعد الأمور.
قال تسميه رسول الله بمكة هاتف رقم 5-4-3-4-2-6-7.